الحافظ الشيخاني هو أن يقال بأن الرفع في الحديث حقيقي هو رفع تشريعي في هذه الأمور المذكورة فيه رفع تشريعي فيكون الرفع حقيقيا سواء وصل إلى الحكم أو وصل إلى الموضوع إلى الفعل الخارجي لأن المقصود بالرفع التشريعي للفعل هو أن الفعل لا يقع موضوعا للأثر الشرعي في عالم الجهل والاعتبار وهذا رفع تشريعي له حقيقة وليس مجازا إذا أريد الرفع التشريعي فنسبته إلى الفعل وإلى الحكم تكون نسبة حقيقية وليس فيها عناية وليس فيها تجاوز هذا الوجه الثاني ذكرنا في الدرس السابق الملاحظتان تحتاجان إلى إعادة صياغة الملاحظة الأولى التي ذكرناها هي أن هذا المعنى للرفع التشريعي بالمعنى المتصور بالنسبة إلى الموضوع لا يمكن تطبيق بنفسه على ما لا على الحكم لأن الموضوع نقدر نقول أن الرفع التشريعي فيه يعني عدم جعل موضوع للأثر الشرعي لكن التكليف والحكم لا معنى لهذا الرفع التشريعي بهذا المعنى فيه لماذا؟ لأنه هو بنفسه تشريع هو بنفسه أثر شرعي هو بنفسه حكم شرعي لا معنى لأن نقول أنه مرفوع تشريعا يعني لم يجعل موضوعا لأثر الشرعي لماذا؟ لأنه هو بنفسه أثر شرعي فلا بد أن يكون المراد بالرفع التشريعي بالنسبة إلى التكليف هو عدم وجود لماذا عدم وجود هذا في عالم التشريع لا وجود لهذا الحكم في عالم التشريع وجعل فالرفع التشريعي ينسب إلى الفاعل بمعنى أن هذا الفعل لا يقع موضوعا للأثر الشرعي وينسب إلى التكليف والحكم نفسه بمعنى أن التكليف لا وجود له في عالم الجعل والشنو والتشريع لا بد أن يكون هذا هو المقصود فإذا كان هذا هو المقصود حينئذ يلزم أن يكون الرفع بالنسبة بين هذا الحكم لا وجود له في عالم التشريع والجعل وهذا رفع حقيقي للحكم وهذا رفع حقيقي للحكم فيلزم الجمع بين الرفع الحقيقي وبين الرفع ماذا التشريعي بين الرفع الحقيقي إذا نسب إلى الحكم وبين الرفع التشريعي إذا نسب إلى الموضوع مضافا إلى أنه يلزم من ذلك أننا نقع في مشكلة ماذا اختصاص الأحكام بالعالمين بها لماذا؟ لأن الرفع التشريعي للحكم إلى فسر بهذا التفسير بمعنى أن هذا الحكم لا وجود له في عالم التشريع والحكم لا وجود له في عالم التشريع والحكم في حق الجاهل كما هو معنى حديث الرب من حديث الرب يرفع الحكم بالنسبة إلى من لا يعلم بالحكم في الشبهات الحكمية فإذا كان الحكم في حق الجاهل حكم الواقع المشكوك المجهول مرفوع في عالم الجعل والتشريع لازم ذلك هو أن الأحكام تختص بالعالمين بها ولا تشمل ماذا ولا تشمل الجاهلين هذا الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية التي ذكرناها هي أنه ذكرنا أن الذي يفهم من الحديث إذا كان المقصود بالرفع والرفع التشريعي هذا المعنى هو أن الشبهات الموضوعية طبعا الشبهات الموضوعية هو أن الفعل الخارجي الموضوع الخارجي الصادر من المكلف اضطرارا الصادر من المكلف إكراها هذا لم يقع موضوعا في عالم الجعل والتشريع بأي تشريع من التشريعات الإلهية لا يترتب عليه أثر، لا حرمة لا قضاء لا كذا لا دية إلى آخره، لا يترتب عليه أثر هذا الفعل الذي صدر من المكلف اضطرارا في عالم الجعل والتشريع لم يقع موضوع لأثر شرعي، في عالم الجعل والتشريع لم يقع موضوع لتشريع من التشريعات كالحرمة ونحوها، هذا اللي يفهمه، هذا معنى الرفع التشريعي للموضوع عندما يتعلق بالموضوع للحاضر الفقرات المذكورة في ماذا في حديث الرفع اللي جمعه، هذا أن هذا المعنى من الصعب تطبيقه على فقرة ما لا يعلم ما لا يطيقون، هذا يصعب تطبيق على فقرة ما لا يطيقون، لماذا؟ لأن المفروض في هذه الفقرة هو عدم وجود فعل صادر من المكلف باعتبار أنه لا يطيقه، فإذا ليس هناك فعل صادر من المكلف حتى يقال أن هذا الفعل الصادر من المكلف باعتبار عدم الطاقة هذا لا يقع موضوعا لتشريع في عالم الجعل والاعتبار. اللي يفهم من الحديث هذا والمقصود هو كان هذا، أن الذي يفهم من حديث الرب في فقرات ما لم اضطروا إليه، في فقرات ما أكرهوا عليه، في فقرات أي فقرات الأخرى مثلا، يفهم أن هذا رفع تشريعي للموضوع المتعنم بعنوان أكرهوا عليه، بعنوان اضطروا إليه، وبالعناوين الأخرى هذا الموضوع ليس له لم يجعل موضوعا للآثار الشرعية في عالم الجعل والتشريع، هذا يفهم هذا تطبيق على ما لا يطيقون ليس واضحا، على ما اضطروا إليه يمكن أن يقال أن هذا الفعل الذي صدق متلبسا بعنوان الاضطرار هذا ليس له أثر في عالم الجعل والتشريع، وكأنه لم يصدر من المكلف أصلا، أو الذي صدر متعنونا بعنوان الإكراه هذا ليس لم يقع موضوعا من آثار الشرعية، بينما فيما لا يطيقون ما يمكن أن نفترض فعل متعنون، فعل متعنون بماذا؟ بعنوان ما لا يطيقون، فعل صدر من المكلف بعنوان ما لا يطيقون، لماذا؟ لأن عدم طاقة الفعل هي تعني ماذا؟ عدم الفعل وعدم تحقق الفعل وعدم صدور الفعل من المكلف، فحينئذ انطباق الحديث على فقرة ما لا يطيقون يكون غير واضح. فإذا أردنا أن نحافظ على 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 الرفع التشريعي في كل الفقرات هذا تطبيق على فقرة ما لا يطيقون غير واضح. هذه الملاحظة الثانية على الوجه الثاني. الوجه الثالث لدفع الإشكال هو أن يقال عكس الوجه الثاني، يعني عكس ما ذهب إليه أو ما ذكر في المصباح، وحاصله السيد الخوي كان ينقل عنه أنه كان يقول أن الرفع التشريعي للوجودات الحقيقية لهذه التسعة المذكورة في الحديث، الوجود الحقيقي لها، هذا الوجه يقول بالعكس، يقول لا الرفع مو تشريعي، الرفع حقيقي لكن علما للوجود التشريعي لهذه الأمور، هو رفع حقيقي للوجود التشريعي، فالرفع حقيقي الرفع ليس تشريعي، حتى مثلا نقع في بعض الملاحظات السابقة، لا رفع حقيقي لكن هو رفع حقيقي للوجود التشريعي لهذه الأمور، هو رفع حقيقي للوجود التشريعي لهذه الأمور، يعني أن الفعل المضطر إليه مرفوع حقيقة، لكن ماذا يرفع حقيقة؟ مو وجود التكوين الحقيقي الخارجي حتى يقال أنه لا معنى للرفع بالتعبد الشرعي، وإنما الذي يرفع هو شنو؟ الوجود التشريعي له، وجوده في عالم التشريع مرفوعا حقيقتان، مرفوعا حقيقتان، وجوده في عالم التشريع، وجود التشريعي بالفعل مرفوعا حقيقتان. المآل واحد، النتيجة واحدة، لكن اختلاف الصياغات. مرة نقول أن الرفع تشريعي للوجود الحقيقي للشيء، مرة نقول أن الرفع حقيقي للوجود التشريعي للشيء. هذا الوجه الثالث يقول أن الرفع رفع حقيقي لكن للوجودات التشريعية لهذه الأمور. فحينئذ الحديث قد يمكن أن نتجاوز فيه بعض الملاحظات التي ذكرت على الوجه السابق. من قبيل الملاحظة الأخيرة، فإنه بناء على هذا لا مانع من أن يشمل هذا الحديث، يعني هذا النوع من الرفع، من أن يطبق حتى في فترة ما لا يطيقون، حتى في فترة ما لا يطيقون. لماذا؟ لأن الرفع حقيقي للوجود التشريع، بمعنى أن الشيء الذي لا يطيقه الإنسان لا وجود له حقيقة في عالم الشنة، في عالم التشريع لا وجود له حقيقة تعالى. وأنه رفع تشريعي يرفعه تشريعا، بمعنى أنه يقول بأن هذا لم يقع موضوعا لأي أثر شرعي لاستعمنا من نفسك الخصوصية اللي تقدمت، لا مضطر إليه، ما أكره عليه، ما لا يطيقون، ما لا يعلمون، كل هذه الأمور مرفوعة حقيقة لكن بوجودات الشنو تشريعية، بالوجود التشريعي مرفوعة حقيقة. هذا الوجه الثالث. الملاحظة على هذا الوجه الثالث هي أنها تستلزم ما ذكرناه من المحذور من اختصاص الأحكام بالعالمين بها، لأن معنى الرفع الحقيقي للوجود التشريعي للتكليف والحكم بناء على شمول الحديث للشبهات الحكمية هو أن الحكم والتكليف لا وجود له في عالم التشريع في حق الشنو؟ في حق الجاهل. فيكون الحكم في عالم التشريع مختصا بماذا؟ بالعالم به، وهذا يلزم من اختصاص الأحكام بالعالمين بها، وما يلزم من ذلك من المحاذير المذكورة في محلها. الوجه الرابع والأخير لتجاوز المحذور هو أن يقول أن المسألة أساسا هي ليست معقدة بهذا الشكل، هي الرفع، الرفع ليس حقيقي، الرفع رفع مجازي ثنائي مسامحي على كل حال، سواء نسب إلى الفعل في الشبهات الموضوعية أو نسب إلى الحكم والتكليف في الشبهات الحكمية، على كلا التقديرين الرفع رفع عنائي مجازي، فبعد كل المحذور يرتفع. لماذا؟ لأن المحذور كان قائم على الجمع بين الرفع الحقيقي والرفع شنو؟ العنائي، النسبة الحقيقية والنسبة العنائية، الإسناد الحقيقي والإسناد العنائي، نسبة الشيء إلى ما هو له ونسبة الشيء إلى غير ما هو له، كان قائم على هذا. فإذا قلنا أنه لا شمول الحديث للشبهات الحكمية والموضوعية لا يعني ذلك، لا يعني تعدد النسب، لا يعني تعدد الإسناد، وإنما هنا إسناد واحد مجازي ونسبة واحدة مجازية، الرفع يسند إلى الموصول بإسناد واحد مجازي إلى غير ما هو له، إلى غير ما هو له، بعد ما تعد النسب حتى يلزم استعمال اللفظ أو الهيئة الواحدة في شنو؟ في أكثر من معنى، وإنما هناك نسبة واحدة مجازية أنائية هي نسبة الشيء إلى غير ما هو له، سواء أريد به الموضوع أو أريد به الحكم. أما إذا أريد به الموضوع فواضح أن النسبة عنائية لأن الموضوع لا يرتفع حقيقة كما قلنا، وإنما الذي يرتفع غيره، فتكون نسبة الرفع إلى اسم الموصول إذا أريد به الفعل هاي مثل مسامح إياه، لأنه ليس هو الذي يرتكع وإنما الذي يرتكع شيء آخر. هاي هي معنى أنه نسبة الشيء، نسبة الشيء إلى غير ما هو شنو، إلى غير ما هو لا. قاعد تنسب الرب إلى المنصوب، والحال أن الرب أساسا هو منصوب في الواقع والحقيقة المان إلى شيء شنو آخر، إلى أثر، إلى حكمة. هذا بالنسبة إلى الموضوع. وأما إذا كان في الشبهات الحكمية، إذا كان المراد المنصوب التكليف، فهو أيضا كذلك مثل ما تقدم سابقا من أن الذي يرتفع أن الرفع لا ينسب المن إلى نفس التكليف الواقع الذي لا أعلمه، ليس هذا هو المرفوع، وإنما الذي يرتفع ماذا هو وجوب الاحتياط تجاه هذا التكليف، وأمكان وجوب الاحتياط هذا هو الذي يرتفع. إذن ينسب الرفع إلى الموصول الذي لا أعلمه، والموصول الذي لا أعلمه هو التكليف الواقعي، هو الذي لا أعلمه، التكليف الواقع المشكوك ينسب إليه الرفع، والحال هو ليس هو المرفوع، ليس هو المرفوع، لأن لا نقع في المحاذير المتقدمة، وإنما المرفوع هو عبارة عن شنو، عن وجوب الاحتياط اتجاه هذا التكليف الواقع الذي لا أعلمه، فينسب الرفع إلى التكليف الواقع المشكوك، مع أن الرفع في الواقع والحقيقة ليس له، وإنما هو المن يجوب الاختيار. فالنسبة أيضا تكون نسبة شنو؟ مسامحية، نسبة مجازية، نسبة الشيء إلى غير ما هو له. فإذا نسبحنا أي على كل التقديرين فلا نقع في ذلك المحذور. هذه الوجوه الأربعة التي تذكر في هذا المجال. بعد ذلك ننتقل إلى بحث ثاني في هذه المسألة، لأننا قلنا بأنه الكلام يقع في تصوير جامع. بعد أن فرغنا عن إمكان تصوير جامع لأحد الوجوه المتقدمة جامع بين الشبهتين الحكمية والشبهة الموضوعية، بعد إمكان تصوير جامع حينئذ يقال بأنه لا أشكال أن مقتضى الإطلاق في الحديث هو ماذا؟ هو شمول الحديث بكلتا الشبهتين الموضوعية والحكمية، بحيث يكون اللفظ مستعمل في هذا الجامع، أن يراد باسم الموصول الجامع بين الموضوع وبين شنو، بين التكليف، وهذا ينسب إليه الرب. مقتضى الإطلاق أن الرفع ينسب إلى هذا الجامع بكلا فرداء، فتشمل الشبهة الحكمية، الرفع يشمل الشبهة الحكمية ويشمل الشبهة الموضوعية. مقتضى الإطلاق هو ذلك، مقتضى الظهور الأول للحديث هو الشمول لكلتا الشبهتين بعد الفراغ عن ماذا؟ عن تصوير جامع يجمع بين الفعل وبين التثبيت في كلتا الشبهتين. نعم، إذا قامت قرينة على التقييد، قامت قرينة على التقييد، فلا إشكال في أنه يتعين العمل بهذه القرينة. وهناك توجد دعوى قيام القرينة على تقييد الموصول بخصوص الشبهات الموضوعية فلا تشمل الشبهات الحكمية، وهناك دعوى بالمقابل هو وجود دليل وقرينة على اختصاص الموصول بالشبهات الجنن حكمية فلا تشمل الشبهات الموضوعية. وهناك دعويان متقابلتان لا بد من ذكرهما. أما الدعوة الأولى ولعله هي الدعوة المعروفة، هي دعوة الاختصاص بالشبهات الموضوعية لوجود دليل يدل على هذا الاختصاص. نعم، لو لم يكن هناك دليل كان مقتضى الظهور الأول للحديث هو الشمول لكل منهما بعد الفراغ عن إمكان تصوير الجامع، لكن دليل قام ودل على ماذا؟ على الاختصاص بخصوص الشبهات الموضوعية، فيكون هذا الدليل أشبه بالمقيد لإطلاق الحديث. طب ما هو الدليل الذي استدل به على الاختصاص بالشبهات الموضوعية؟ أنا أتحدث أدلة ذكروها، لعل أهم دليل وأكثر الأدلة شهرة ومعروفية هو مسألة التمسك بقرينة السياق، بقرينة السياق، باعتبار أن الملاحظ أن المراد بالموصول في الفقرات الأخرى الذي نسب إليه الرفع المراد به هو الموضوع الخارجي والفعل الخارجي، ما لا يطيقون مقدره إلى ما استكبروا عليه، وحتى في سائر الموارد الأخرى هو شيء يشبه الموضوع الخارجي. على كل حال ليس هو حكما ولا شنو ولا تكليفا. إذن السياق في كل الفقرات الثمان، خلينا نقول هالشيء، في كل الفقرات الثمان هو يراد به الموصول، يراد به ماذا؟ يراد به الموضوع الخارجي. مقتضى وحدة السياق في حديث الرب هو أن يراد بما لا يعلمون أيضا شنو؟ أيضا ذلك، أن يراد باسم الموصول فيما لا يعلمون أيضا الموضوع شنو؟ الموضوع الخارجي والفعل الخارجي. فهذه قرينة على اختصاص الحديث بماذا؟ بالشبهات الموضوعية. وحدة السياق، وحدة السياق بعبارة أكثر وضوح، وأننا إذا قلنا بأن المراد باسم الموصول، أن المراد باسم الموصول الحكم والتكليف، السياق يختل، وهذا خلاف الظاهر. السياق يختل وهذا خلاف الظاهر. إذن الظاهر هو ماذا؟ أن يكون السياق سياقا واحدا في جميع هذه الفقرات، ومقتضى وحدة السياق أن يراد الموصول في فقرة ما لا يعلمون هو الموضوع الخارجي والفعل الخارجي كما هو الحال في باقي الفقرات. هذا هو الدليل الأول أو القرينة الأولى التي تدعها في المقام. هذه القرينة أجيب عنها من جواب مذكور في تقريرات السيد الخوي قدس الله نفسه، أجيب عنها بهذا الجواب، لأن السيد الخوي يقول بأن الموصول في جميع الفقرات، طبعا هو اسم الموصول ليس موجود في جميع الفقرات لكن شيء يشبهه، مثلا حسد والطيرة والكذا، أن الموصول في جميع الفقرات مستعمل في معنى واحد، في معنى واحد وهو المعنى المبهم الذي يرادف شنو؟ يرادف مفهوم الشيء. هذا اللي قلناه سابقا، مستعمل في معنى الشيء، في معنى الشيء. الموصول في جميع الفقرات مستعمل في معنى واحد، وهذا المعنى المبهم الشيء، معنى مبهم. تعريف هذا الشيء المبهم خروج عن حد الإبهام إنما يكون بالصلة، إنما يكون البيت بالصلة التي تعرض على اسم الموصول. فكأن الحديث الشريف هكذا يقول: رفع الشيء الذي تفر إليه، رفع الشيء الذي تكره عليه، رفع الشيء الذي لا تطيقه، رفع الشيء الذي لا تعلم به. الموصول مستعمل في معنى واحد، مو في أكثر من معنى، معنى واحد وهو ماذا؟ وهو الشيء. غاية الأمر أن هذا الشيء الذي لا أعلم به قد ينطبق على مصداق غير ما ينطبق عليه الشيء الذي لا أطيقه، أو الشيء الذي أضطر إليه، أو الشيء الذي مثلا أكره عليه. التعدد يكون في المصادر، في عالم الانطباق، انطباق المفهوم على الخارج. هنا يكون هناك اختلاف، تفرض في فترة الشيء الذي لا أطيقه أو أضطر إليه، مصداقه في الخارج هو عبارة عن الفاعل، مصداقه في الخارج عبارة عن الماذا؟ عبارة عن موضوع الخارجي، لكن في فترة ما لا يعلمون لا قد يكون موضوعه وشنه التكليف والحكم. هذا تعدد المصادر في عالم الانطباق ما يعني تعدد المعنى المستعمل فيه اسم الموصول، ما يعني وإنما اسم الموصول مستعمل في معنى واحد، وهذا ما هو إلا تعدد في ماذا؟ في مصادر هذا المعنى الواحد لاختلاف الموارد المذكورة في حديث الرأس. فيما اضطروا إليه مستعمل اسم الموصول في نفس ما استعمل فيه في فقرة ما لا يعلم في نفس المعنى، وهو عنوان الشيء، مفهوم الشيء، مفهوم الشيء. لكن مصداق الشيء الذي أضطر إليه قد يختلف مع مصداق الشيء الذي شنو لا أعلم به. هذا الاختلاف في المصادر لا يعني أن المعنى المستعمل فيه متعدد، بل يبقى المعنى المستعمل فيه شنو؟ واحد. يقول معنى المستعمل فيه واحد، كأنه يريد أن يقول أننا حتى لو قلنا بأن الحديث الشريف في فقرة ما لا يعلمون يراد به التكليف أو يشمل التكليف، السياق لا يختل، لا يختل السياق، لأننا حتى في هذا لا نقول أن الموصول استعمل في التكليف. في فقرة ما لا يعلمون لا نقول بأن اسم الموصول استعمل في التكليف، حتى نقول هناك استعمل في شيء وهنا استعمل في شيء آخر، فتعدد المعنى المستعمل فيه، وهذا خلاف وحدة السياق، خلاف الظاهر. لا هو في فقرة ما لا يعلمون المستعمل في نفس المعنى الذي استعمل فيها في فقرة ما لا، في فقرة ما اضطره إليه، هو الشيء، الشيء الذي تضطر إليه، الشيء الذي تكره عليه، الشيء الذي لا تعلم به، معنى واحد. مصداق ما لا أعلم به قد يكون هو التكليف، هذا لا يأثر على وحدة السياق، يبقى السياق واحد، يبقى الظهور محافظين عليه ما خالفنا الظهور. إذا قلنا أن فطرة ما لا يعلمون تشمل شنو؟ التكليف، ليس فيه مخالفة من السياق. هذا المعنى هو لب الجواب وروح الجواب، لكن يمكن توضيحه وتفصيله، لأنها يعني قضية مهمة، وحدة السياق قضية من القرائن التي يستدل بها دائما. يبين بهذا البيان بأن يقال بأن الاختلاف بين هاي الفترات اللي يجمعها شنو؟ يجمعها سياق شنو؟ سياق واحد. الاختلاف في العبارات اللي تجمع في سياق واحد، هذا يتصور على ثلاث أنحاء. مرة يكون هذا الاختلاف اختلاف في المدلول الاستعمالي لهذه الكلمات التي يجمعها السياق الواحد، بحيث هذا الدال يستعمل في مدلول، والدال الثاني في السياق الواحد يستعمل في مدلول آخر، يختلفان في المدلول الاستعمالي لهما. هذا النحو من الأنحاء اللي تذكر في المقام، يمثل إلى بقولك زر الإمام وصلي خلف الإمام، زر الإمام وصلي خلف الإمام، ويراد بالإمام الأول هو الإمام المعصوم عليه السلام، وبالإمام الثاني هو إمام شنو؟ إمام الجماعة. ونام الإمام الأول استعمل في المعصوم، المدلول الاستعمالي لللفظة الأولى هو المعصوم، بينما المدلول الاستعمالي لللفظة الثانية هو إمام الجماعة. وإمام الجماعة هنا اختلاف في المدلول الاستعمالي لكلا اللفظين وكلا الدالين. هذا النحو. النحو الثاني أن يكون الاختلاف ليس في المدلول الاستعمالي، المدلول الاستعمالي فيه ما واحد، وإنما الاختلاف المدلول الجدي لهما، كما إذا كان أحدهما مطلق والآخر مقيد. يقول أكرم العلماء وقلد العلماء، ومقصوده الجدي من العلماء في الجملة الأولى هو الإطلاق مطلق العلماء، بينما مقصود الجدي من العلماء في الجملة الثانية هو خصوص العلماء الرجول مثلا الفقهاء. احنا ما في اختلاف المدلول الاستعمالي، المدلول الاستعمالي فيما واحد كل منهما استعمل في العلماء، وانما الاختلاف في ماذا؟ في المدلول الجدي، لان الاطلاق والتقييد يمثلان مدلولا شنو؟ جديا، ومرادا جديا للمتكلم. فاختلفا في المدلول الجدي ولم يختلفا في المدلول الاستعمالي، هذا النحو الثاني. النحو الثالث ان يقول لا اختلاف المدلول الاستعمالي ولا اختلاف المدلول شنو؟ في المدلول الجدي اطلاقا، وانما الاختلاف فيما ينطبق عليه ذلك المفهوم في الخارج، في المصادير، في عالم الانطباق يختلفان فيها من قليل يمثل له بهذا المثال، يقول لا تقصد ما تاكله، لا تقصد ما تلبسه، لا تقصد ما تأكله، لا تقصد ما تلبسه. ليس هناك اختلاف في ما استعمل في هذان اللفظان، مستعملان في معنى واحد، المراد الجدي أيضا فيهما واحد، لكن ما ينطبق عليه ما يؤكل غير ما ينطبق عليه شنو؟ ما يلبس. هذا ينطبق على طعام، هذا ينطبق على ماذا؟ ينطبق على لباس. وإلا في المدلول الاستعمالي ما في اختلاف، في المدلول الجدي ما في اختلاف، وإنما الاختلاف في المصادر الخارجية. حينئذ يقال هذا وقت جاوز، وصلى الله على محمد وعلى آله.